السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا الجمال، ولقاء إيماني متجدد في شهر رجب المبارك. هذا الشهر من الأشهر الحرم. أسأل الله جل في علاه أن يبلغنا رمضان، وأسأل الله جل في علاه أن يرفع البلاء عن المسلمين، وأسأل الله جل في علاه أن يعيننا وأن يستعملنا وأن يرزقنا الصدق وأن يبارك لنا في هذا المجلس. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا يا رب، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة، وتفرقنا من بعده معصومة، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محرومة. طمنوني الأول على أولادي، طمنوني على الأبطال، أبطالنا أخبرهم إيه في الامتحانات، وأخبرهم إيه مع القرآن، أخبرهم إيه مع الصلاة في المسجد، وأخبرهم إيه مع شهر رجب. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن معنى شهر رجب، إن هو من الأشهر الحرم، وأصلنا المعنى ده يا جماعة، وقلنا مهم جدا إن المسلم يعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى. ربنا قال لنا في القرآن إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقلنا نحذر من نحن نظلم نفسينا في شهر رجب، وناخد بالنا من شهر رجب والأشهر الحرم، ونحذر ان في ذنب نصر عليه فيغلظ العقوبة، تغلظ العقوبة بتاعته، واتفقنا على توبة صادقة. يا ترى عملنا الكلام ده؟ يا ترى عملنا الكلام ده يا جماعة؟ يا ترى باين علينا التوبة الصادقة في رجب؟ باين على معاملتنا، باين على اخلاقنا، باين على عبادتنا، باين على حجاب بناتنا، باين على اهتمامنا بالصلاة، باين على صلة الرحم وبر الوالدين. فالدروس دي يا جماعة ما اتعملتش عشان تبقى مجرد درس بنسمعه ونتسلى بيه، ولكن الدروس دي اتعملت علشان تغير فينا. فلازم كل واحد حاضر وكل واحدة حاضرة لازم يكون عندك نية التغيير، نية التغيير. انا بحضر عشان ربنا يغيرني ويستعملني، انا بحضر عشان ربنا يتوب عليا ويعني، انا بحضر عشان اكون سبب لعز الاسلام ونصرة المسلمين، انا بحضر علشان خاطر تحفنا الملائكة وبيوتنا تملاها الملائكة والشياطين تخرج منها، انا بحضر بنية الشهادة في سبيل الله، انا بحضر بنية ازداد علما والعلم ده يجيب لي الخشية والقرب من الله سبحانه وتعالى، انا بحضر علشان خاطر اولادي ربنا ينبتهم نباتا حسنا، بحضر عشان يبقى الدرس في ميزان حسنات والدي رحمة الله عليه، انا بحضر الدروس دي علشان خاطر الثبات على الدين. بنحضر بنية الاستعداد لرمضان، دينية هنزودها في كل الدروس اللي جاية، كلنا بنحضر دروس في الفترة دي وبنجتهد في الصيام وفي القرآن والانفاق استعدادا لرمضان. وبمناسبة شهر رجب، في أحداث عظيمة حصلت في شهر رجب يا جماعة. في أحداث عظيمة حصلت في شهر رجب، من أعظم هذه الأحداث اللي حصلت في شهر رجب حدث عظيم حصل للمسلمين، في السنة الخامسة من البعثة. الحدث ده هو موضوعنا النهاردة. هجرة المسلمين، الهجرة الأولى إلى الحبشة، حصلت في شهر رجب من السنة الخامسة من البعثة. طب ايه سبب الهجرة دي؟ وعايزكم تركزوا معايا جميعا، يا ريت يا جماعة يعني ايه نركز مع بعض ونقلل الكلام على الشات عشان ما نشتتش بعضينا، وهنسيب فرصة في الاخر للكلام خارج الموضوع والاسئلة والاحداث والدعاء. بس عايز كل واحدة حاضرة، لو سمحت نادي على بنتك تقعد جنبك، ولو سمحت نادي على زوجتك طلعها من المطبخ ولها كفاية مطبخ، تعالي عودي اسمعي الجلسة الإيمانية دي، نادي على 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 أخوك ونادي على أختك، ونفتح المايك في البيت ونهتم بمثل هذه الجلسات اللي بتغير في قلوبنا وبتغير فينا كتير، واحنا محتاجينها قوي يا جماعة. رجاء التركيز واستحضار النية. لو باب الأوضة بتاعتك مفتوح اقفلي باب الأوضة، لو في حاجة شغلاكي اقفلي الحاجة اللي شغلاكي دلوقتي. احنا في جلسة إيمانية، ربنا بيباهي بينا الملائكة، احنا في جلسة إيمانية لا ربما تغير حياتنا، احنا في جلسة إيمانية لا ربما تكون سبب لنجاتنا لعلها المنجية. فإيه سبب الهجرة للحبشة يا جماعة؟ الهجرة الأولى للحبشة، إيه سبب قرار المسلمين إن هم يطلعوا على الحبشة؟ أول سبب هو شدة الإيذاء. شدة الإيذاء يا جماعة، المسلمين اتأذوا إيذاء شديد في مكة، وعايزكم تتخيلوا معايا يعني حجم الإيذاء والتضحية اللي المسلمين كانوا بيعانوا منه في مكة، والتضحية بتاعتنا احنا. يعني حضرتك لما تتخيلي كده ان سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه يشوف امه قدام عينيه وهي بتقتل وتضرب بالحربة في مكان عفتها، وتكون اول شهيدة في الاسلام، ايه ده؟ ايه القهر ده؟ وايه التضحية دي؟ وايه الثبات ده؟ ولما تشوف سيدنا بلال، وكلنا عارفين أمية بن خلف عمل ايه فيه في صحراء مكة وهو بيقول احد احد، لما تشوف سيدنا خباب ابن الأرت، سيدنا خباب اللي كان بيتشوي بمعنى الكلمة، يتحط على 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 زي جذع شجرة كده ويتربط عليه بالحبال ويوقد تحتيه النار والفحم ويتلف سيدنا خباب كأنه بيتشوي فعلا، عايزين يطفوا النار بعد ما تسلوا عليه شوية، ينزلوا جسمه على الفحم عشان يطفوا النار بظهره وبجسمه. وسيدنا الزبير بن العوام عمه يلفه جوه الحصير، يلف حوالي الحصير ويولع النار فيه ويدخن فيه. فلكم أن تتخيلوا حجم الإيذاء يا جماعة. لكم أن تتخيلوا حجم الإيذاء اللي بيعاني المسلمين، وإحنا بقى بنضحي بإيه؟ تعالي بقى نقارن، بقى خلاص نقارن حالهم كده، حال الصحابة وحال أهلنا في غزة، والمعاناة واللاجئين والمخيمات والبرد والجوع، وانت بقى زعلانة ليه؟ زعلانة في البيت ليه؟ عشان خاطر ما غيرتيش الموبايل وانت مش قادر ايه، وانا مش قادر اقوم على صلاة فجر، وانت مش قادر تحافظ على ورد قرآن، وانت زعلانة معرفش عشان ما خرجتيش الخروجة اللي انت عايزاها، او بنتك ما جابتش الحاجة، او مصاريف البيت صعبة شوية. لا يا جماعة، لا مش كده، احنا مقصرين في الدعوة الى الله، ومكسوفين نكلم الناس حوالينا، ومش قادرين نقيم ليل، ومش قادرين نطبق مقاطعة الطريقة كاملة. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ ما هو طريق الجنة مش ببلاش. ما احنا مش بنحكي القصص دي عشان خاطر، لا احنا بنحكي عشان نشوف حالنا، ونشوف حجم تضحياتنا، ونشوف ازاي عايزين نبقى مع الصحابة رضي الله عنهم في الجنة. فده السبب الاول، شدة الإزاء، إزاء لا يحتمل، إزاء غير طبيعي. والهدف الثاني من الهجرة للحبشة ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يعمل جبهة تانية، جبهة تانية فيها مسلمين غير مكة، خوفا من استئصال شأفة الدعوة والمسلمين في مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مهتم بأمر الدعوة طبعا، وأمر المسلمين. فرأى صلى الله عليه وسلم إنها فرصة طيبة جدا لإيجاد مكان تاني للمسلمين. لو حصل حاجة في مكة يبقى في مكان تاني متواجد فيه التوحيد، ومتواجد فيه الإسلام، ومتواجد فيه مسلمين. وكمان دعم كده الإشارات القرآنية اللي نزلت في القرآن خلاص في الوقت ده، وقبل الهجرة مباشرة نزلت سورة الزمر، ونزلت الآيات اللي بتقول للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. إشارة هنا، هي إشارة هنا، هي يا جماعة شايفين تفاعل النبي عليه الصلاة والسلام مع القرآن، وتفاعل الصحابة مع القرآن. خذوا بالكم من الآيات دي يا جماعة، احنا بنقرأ القرآن بس مش بنتفاعل، لكن هم رضي الله عنهم بيقرأوا القرآن ويتفاعلوا ويفهموا رسائل ربنا في القرآن. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. أرض الله واسعة يا جماعة، أرض الله واسعة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعلى طول بعد الآية دي خلاص يتأكد قرار الهجرة للحبشة. خلاص طيب، سؤال، ليه النبي عليه الصلاة والسلام اختار الحبشة؟ انتوا عارفين ايه هي الحبشة يا جماعة؟ الحبشة هي بلد ايه دلوقتي؟ حد عارف الحبشة دلوقتي هي بلد ايه؟ يعني حد من اللي سامعني عارف الحبشة هي ايه دلوقتي؟ الحبشة هي ايه؟ الناس اللي سمعاني، الحبشة هي بلد ايه؟ الحبشة يا جماعة هي اثيوبيا. صح يا محمد، احسنت يا محمد يا شعبان، اثيوبيا يا شباب واثيوبيا يا بنات، الحبشة هي اثيوبيا. طيب ليه النبي عليه الصلاة والسلام خلاص اختار الحبشة؟ ايه سبب اختيار النبي عليه الصلاة والسلام للحبشة اللي هي اثيوبيا؟ لثلاث اسباب رئيسية. خلاص احنا عرفنا ان هي خلاص اثيوبيا يا جماعة، ركزوا معايا بقى كده ماشي، واللي بتلخص معايا الدرس تكتب، واللي فاتح المايك مع اسرته ركز معايا كده خلاص. ليه النبي عليه الصلاة والسلام اختار الحبشة؟ احسنت ما شاء الله عليكم، زي ما انتوا تفضلتوا وقلتوا كده خلاص، زي ما اختنا سما واختنا رنا واختنا هاجر زي ما تفضلتوا كده حضراتكم خلاص، لثلاث اسباب. اول سبب ان فيها ملك عادل لا يظلم عنده احد، ودي صفة مهمة جدا يا جماعة، دي صفة مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام وجه أصحابه رضي الله عنهم، وجه الصحابة لبلد فيها عدل، وما أقل العدل في هذه الأيام. الواحد يكاد يجزم أن العالم كله ما فيهوش عدل دلوقتي يا جماعة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالعالم وبلادنا وبلاد المسلمين وبلاد العالم مفتقدة للعدل، مفتقدة للملك العادل، للملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد. الأمة والعالم لو في عدل وفي ملك عادل ما كانش يحصل في غزة وفلسطين اللي بيحصل دلوقتي، ما كانش يحصل في السودان اللي بيحصل دلوقتي، ما كانش حصل في سوريا اللي حصل لحد ما ربنا خلصهم والحمد لله. ياريت يا جماعة نقيم العدل في بيوتنا، ونقيم العدل في شركاتنا، ونقيم العدل في عائلتنا، ونقيم العدل في بلادنا. العدل على جميع المستويات. العدل بس مش مجرد بس عند المسؤولين وعند الرؤساء والملوك، طبعا طبعا ده أهم أسس العدل طبعا عند المسؤولين وعند الملوك، ولكن العدل في بيتك ما بين أولادك. العدل إنك تعدلي ما بين ولادك وبناتك، وتاخد بالك من الحتة دي. الأمر ده خطير يا جماعة، كتير من الأباء والأمهات بيفتقدوا للحتة دي. اعدلي ما بين أولادك. مهم قوي. احنا عايزين نتفق على اتفاق يا جماعة، احنا عايزين نتفق على اتفاق. الدرس ليه قوانين، خلاص كده. ربنا يبارك فيكم يا رب. الدرس ليه قوانين، ان التشات والكلام في الدرس بيبقى في حدود نطاق الدرس، ان فقرة الاسئلة بعد الدرس عشان ما نشتتش حد، خلاص، وان مفيش اي لينكات ولا بوستات اثناء الدرس الا الحاجات اللي متعلقة بالموضوع بتاعنا عشان ما نشتتش بعض. ربنا يبارك فيكم يا رب. وان شاء الله بعد انتهاء الدرس نرد على اسئلة وفقرة الدعاء، واللي عايز يبعت لينكات او حاجات مفيدة للمجموعة مفيش اي مشكلة خالص. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. فالعدل المدرس والمعلمة، والعدل ما بين التلاميذ، المدير في الشركة، والعدل ما بين الموظفين. مش عايز اقول بقى اللي متجوز اتنين والعدل ما بينهم عشان دي بقت حاجة، لكن لو متزوجت للإعدل ما بين زوجاتك، خلاص اذا كنت عايش لسه يعني. يبقى اول صفة سبب اختيار الحبشة العدل، الملك العادل. تاني سبب يا جماعة ان اهل الحبشة نصارى، وربنا قال لنا في القرآن لا تجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فده السبب التاني. السبب الثالث الاستراتيجي اللي يبين رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وإزاي النبي كان محيط بال الدول اللي حواليه والأمم والثقافات والجغرافيا والملوك. دي حتة مهمة جدا يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوش ناس مجرد بيصلوا ويصوموا خلاص، كان في رؤية، خلاص كان في رؤية، وكان في معرفة بأحوال الدول والملوك والجغرافيا اللي حواليهم. ففي ميزة في الحبشة ان هي بعيدة عن مكة، بعيدة عن مكة، مش في متناول أهل مكة. مكة ما تعرفش تطلع تجيب المسلمين من الحبشة. وكمان الحبشة فيها ميزة تانية ان هي مستقلة عن حكم بلاد فارس والروم، فدولة مناسبة جدا، فيها حاكم عادل، فيها ديانة قد تكون اقرب الناس للمسلمين زي ما قلنا الايات اللي في سورة المائدة، وفيها بعد عن سيطرة مكة وعن حكم بلاد فارس والروم. النبي عليه الصلاة والسلام اختار 14 مؤمن يهاجروا للحبشة ويأسسوا نواة للمسلمين هناك، 10 رجال وأربعة من النساء، 4 نساء زوجات لأربعة رجالة طالعين، فاهمين قصدي؟ فكتير مننا متخيل ان اللي هاجروا للحبشة هم الفقراء والمستضعفين، ودي معلومة غلط. بالعكس، النبي عليه الصلاة والسلام اختار اشراف القوم، اختار اشراف القوم، ال14 اللي طالعين دول من خيرة واشراف اهل مكة. ياه، طب ليه كده؟ لان هم خارجين سفراء للاسلام، جايين رايحين يأسسوا ومهاجرين يأسسوا مكان للمسلمين. فعلى رأسهم سيدنا عثمان بن عفان وزوجته السيدة رقية على رأس المهاجرين. يا سيدنا عثمان والسيدة رقية، أيوة يا جماعة، وسيدنا جعفر بن أبي طالب وزوجته السيدة أسماء بنت عميس، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، وسيدنا الزبير، وسيدنا مصعب، إيه ده، وسيدنا أبو سلمة، وسيدنا أبو حزيفة. أيوة أيوة يا جماعة، دول سفراء الإسلام، دول اللي خارجين يأسسوا نواة للمسلمين في الحبشة. فعايز أسأل سؤال، عايز أسأل سؤال، وياريت يعني كل اللي سمعني يركز معايا كويس. يا ترى لو كنا موجودين مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، لو انت كنت موجودة في مكة، لو حضرتك موجودة من 1400 سنة مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، لو انا وانت موجودين في مكة مسلمين موجودين مع النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان هيختارنا سفراء للإسلام؟ هل كان هيختارك سفيرة للإسلام؟ زي ما في 4 زوجات طلعوا كده مع أزواجهم كده، 4 نساء و10 رجالة، هل انت تشرفي الاسلام؟ احنا اتفقنا، احنا بندي الدرس يا شباب ويا بنات علشان نقف وقفات، مش عشان خاطر نحكي حدوتة. بص لنفسك كده، هل انت مسلمة مشرفة للمسلمين والمسلمات؟ يعني هل انت انسانة عندك اخلاق رفيعة وعندك نجاح في حياتك العملية وفي دراستك وفي تربيتك لأولادك وفي معاملاتك مع جيرانك وفي التزامك بدينك وحجابك ومعلوماتك وثقافتك هل انت حاجة مشرفة للمسلمة الملتزمة المتدينة؟ يعني هل لو انت طلعتي على الحبشة، بلاش الحبشة، لو طلعتي على اي مكان، اي بلد، لسبب جوزك سافر وانت سافرتي معه في اي حتة خلاص كده مثلا، يعني هل انت ودخلتي مجتمع مش مسلم، هل النساء هناك هينبهروا بيكي وباخلاقك وبعلمك وبايمانك وبنجاحك وبرقيك ويتبعوا الاسلام من اجلك؟ ده سؤال. هل انا كده؟ هل انا كده؟ هل انا ابقى خير سفير للاسلام لو طلعت اي بلد لمهمة رسمية النبي يختارني عليه الصلاة والسلام ويطلعني سفير للإسلام وأكون نواة للمسلمين؟ هل أنا إنسان إيماني قوي وعندي استعداد للتضحية؟ الناس دي مش راح تهزر يا جماعة، خدي بالك بس، يعني الناس دي مش راح تهزر، الناس دي مش راح تصيف، لا، دول راحين يسيبوا بيوتهم وبلادهم وشغلهم وتجارتهم وكلهم من أشراف القوم، عندهم تجارة خلاص كده. كلنا عارفين سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا عثمان بن عفان، بنتكلم على ناس من العيار التقيل. الناس هتسيب أهلها وبيوتها واستقرارها وتجارتها وقرايبها ورحين يهاجروا لبلد غريبة ما يعرفوش فيها حد. فشايفين حجم التضحية عامل ازاي؟ هل النبي كان هيختارك؟ هل انت مؤهلة تبقي سفيرة للإسلام؟ فأختنا أحلام بتسأل، طب ازاي اكون سفيرة للإسلام؟ انك تبقي مسلمة قوية وناجحة، انك تبقي انسانة محبوبة، يكونوا صحباتك بيحبوكي وبتعاملي الناس كويس وناجحة في دراستك وتكوني عندك إيمان قوي وعندك اهتمام بعلاقتك بربنا، هل كده؟ السفير كده، السفير بيمثل المكان كله. يعني سفير مصر مثلا في أي مكان هو اللي بيبص عليك، هم دول المصريين. هل أنت لو بصوا عليك ينبهروا بالإسلام من خلالك؟ هو ده السؤال. فالنبي اختار الأشراف القوم علشان أولا يسهل حمايتهم وهم خارجين مكة، ما تأذيهمش، وعشان يبقى ليهم بصمة قوية في الحبشة. خلاص، وعشان كمان يحصل هزة في مكة، ان خيرة القوم واشراف القوم سابوا مكة وخرجوا، في مكة تحس ان هي اجرمت وعملت مصيبة، دول خرجت الاشراف مش خرجت الضعفاء. حاجة مهمة قوي، يعني مثلا واحدة زي اختنا هاجر كده تنفع سفيرة للاسلام. ليه؟ النهاردة لبست الخمار، النهاردة لبست الخمار في زمن قل جدا البنات اللي بيلبسوا خمار وطرحة طويلة وواسعة ولبس فضفاض. فهي كده سفيرة للاسلام، نعمة السفيرة للاسلام بلبسها اللي موافق للشريعة وبحسن اخلاقها حتى مع الناس اللي انتقدوها وبيقولوا لها شكلك مش حلو في النقاب او في الخمار. خلاص، فبترد باخلاق حسنة وتقول لهم يكفي ان انا بقتدي بامهات المؤمنين، ويكفي ان انا بتبع شرع ربنا، وادعوا لي وربنا يبارك فيكم، وتمتص كده الغضب او الانتقاد بتاعهم بطريقة ذكية وطريقة فيها وقار واحترام واخلاق. خلاص، فهي معانا، هي واحدة سفيرة، هي معانا واحدة اهي سفيرة خلاص للإسلام. وخدوا بالكم من حاجة تانية يا جماعة، واخدين بالكم من أوائل اللي هاجروا؟ بنت النبي عليه الصلاة والسلام وجوزها سيدة رقية وسيدنا عثمان. يعني النبي أول من عانى من هذه الهجرة صلى الله عليه وسلم. وهكذا القائد يا جماعة، وهكذا القائد دايما بيكون في الميدان مع الجند، دايما لما بيطبق حاجة بيطبقها على نفسه في الأول. فما ينفعش النبي يؤمر الصحابة بالهجرة وهو وعيلته ما يهاجروش، لا، ما هو كده لا. فكان من أوائل المهاجرات بنت رقية عشان يتألم لفراقها صلى الله عليه وسلم. وهكذا انت لو عايزة تقيمي حاجة في بيتك او في مجتمعك، لازم تكون انت اول واحدة بتضحي. انت بتأمري اولادك بالصلاة وانت مش بتقيم الصلاة؟ انا بأمر مثلا اولادي بالانفاق وانا مش راضي انفق؟ فاهمين قصدي يا جماعة؟ يعني لازم نبقى قدوة، لازم احنا اول ناس نطبق الحاجة قبل ما نأمر الناس اللي حولنا، احنا نفسنا نعيشها ونطبقها. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الرسالة، صاحب الرسالة دايما هو أول واحد يعاني من أي قرار فيه تضحية عشان يبقى قدوة في ميدان المعركة. أول واحد موجود النبي على أساس يحتموا بالنبي في المعركة صلى الله عليه وسلم، مش قاعد بعيد في خيمته وهم بيجاهدوا، لا النبي مش كده. فأنت لازم تاخدي بالك من الحتة دي. فصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وطبعا أمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عثمان ابن مظعون، ودي سنة نبوية، وما أكثر السنن النبوية في درس النهاردة، في درس الهجرة للحبشة. دي سنة من السنن يا جماعة، إن الواحد لو راح أي مكان، لو رحنا في مهمة رسمية، في رحلة، في خروجة، في أي مكان خلاص، وكنا مجموعة، لازم نختار أمير علينا. يعني النبي أمرنا بكده وقال لنا صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة، لو كنا ثلاثة فأمروا أحدكم حتى لا يتأمر عليكم الشيطان. لازم نختار حد مسؤول عننا وأمير كده خلاص، وهو بقى اللي ياخد القرار وإحنا نتبع ونتشاور، بس في الآخر القرار ليه. لازم نعود أولادنا على كده. خلاص، مسافرين سفرية، خارجين خروجة، خلاص كده، خلاص أنت يا ابنك، عود ابنك وعودي ابنك وبنتك كمان ان هي تبقى مسؤولة. خلاص انت المسؤوله في السفريه دي، انت المسؤول في الرحله دي، خلاص يلا انت القائد واحنا نتبعك وتشاور معانا وناخد القرار وانت تاخد القرار. ففيها تربيه للاجيال وفيها اتباع لسنه النبي عليه الصلاه والسلام، ان احنا نختار امير علينا لو كنا في مهمه او كنا في رحله او كنا في شركه او كنا في اي امر. ده حاجه مهمه يا جماعه، سنه النبي عليه الصلاه والسلام جميله واولادنا لازم يعيشوها. ما نقعدش كده بقى احنا روحنا خمسة في حتة وكلنا بقى ايه كل واحد بياخد قرار مش عارفين ناخد قرار، لا مش كده، لازم نختار حد مسؤول فينا عشان نقلل الخلافات والنزاعات والشقاق. خلاص احنا ارتضيناه في الموضوع ده، خلاص احنا ارتضينا فلان هو اللي مسؤول عننا، هو الامير بتاعنا في القضية دي، في السفرية دي، في الخروجة دي، في الشركة دي، في الامر ده، ونتعامل كلنا كرجل واحد ونعود أولادنا على مبدأ الشورى ومبدأ إن إحنا نأمر حد علينا حتى لا يتأمر علينا الشيطان. سنة النبي فيها حاجات جميلة إحنا ما نعرفهاش صلى الله عليه وسلم، في حاجات كتيرة إحنا مفتقدينها في السنة. السنة مش مجرد ركعتين سنة أو صيام يوم سنة، فدي حاجة مهمة قوي. فالمهم المهم يا جماعة تبدأ الهجرة خلاص في سرية كاملة، يخرجوا متفرقين الـ14 علشان ما يلفتوش الأنظار ويتجهوا ويتجمعوا عند ساحل البحر الأحمر. طبعا انتوا عارفين أثيوبيا فين، يعني لو انتوا عارفين الخريطة كويس شبه الجزيرة اللي فيها مكة على يمين البحر الأحمر وأثيوبيا على شمال البحر الأحمر تحت مصر، فهم لازم هيعدوا البحر فهيتقابلوا عند ساحل البحر الأحمر. هما رحلة فيها مشقة كبيرة جدا ومسافة كبيرة جدا يا جماعة، خلاص ويتجمعوا عند ساحل البحر الأحمر عشان يعدوا البحر ويتجهوا جنوبا ناحية أثيوبيا الحبشة. ولكن مع الأسف مكة تكتشف إن في 14 من كبار القوم وعلية القوم وأشراف القوم ويحاولوا يلحقوا بيهم، ولكن ربنا يحفظهم وياخدوا سفينتين كانوا متجهتين إلى الحبشة خلاص، ويركبوا من غير ما يمسهم أي أذى أو ضر ويوصلوا سالمين غانمين إلى الإيه؟ إلى الحبشة. فشايفين المسلمين معاناتهم عاملة إيه، وشايفين التضحية عاملة إيه، وشايفين الأخذ بالأسباب. المسلمين بياخدوا بالأسباب، المسلمين بيتفرقوا مش بيتجمعوا، بيتفرقوا عشان ما حدش يشوفهم، ويتفقوا على نقطة التقاء ويختاروا لهم أمير وياخدوا سفينتين ويطلعوا للحبشة ويستخبوا. في أخذ بأسباب، في سعي، في اجتهاد، في 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 رجولة، ومعهم 4 نساء. وهنا في لفتة مهمة جدا، لفتة للزوجة اللي ما سابتش جوزها مع إنه في رحلة شقة جدا، الزوجة اللي أصرت تبقى مرافقة لجوزها في هجرته. يا ترى انت الزوجة دي، جوزك لما بيبقى مسافر او مهاجر او رايح مكان بعيد او في مشوار في مشقة ومحتاجك معاه، هل انت في ظهره وهل انت معاه؟ هل انت الزوجة دي؟ هل انت السيدة رقية؟ تسيب ابوها، وابوها مش اي حد، النبي عليه الصلاة والسلام، وتهاجر مع جوزها؟ كم من زوجة بتفضل مع جوزها يعني جميلة ودودة ولكن لما بيجي أمر في مشقة أو في حاجة ما بتعرفش تسلك مع الطريق. فأوعي تكون الزوجة دي، بالعكس المواقف دي اللي بتبين مواقف اللي فيها تضحية، يبان إخلاص الزوج مع زوجته في المواقف اللي فيها تضحية، ويبان إخلاص الزوجة لجوزها في المواطن اللي فيها تضحية. هل هتعرفي تضحي وتسيبي المجتمع وتسيبي الأهل وتسيبي عشان خاطر تبقي رفيقة زوجك؟ فهنا لفتة عظيمة لدور الزوجة، وده من الدين ومن الإيمان ومن التضحية. فيهجروا هجرة عظيمة في شهر رجب ويوصلوا للحبشة، وأول ما يوصلوا يا جماعة الـ14 بطل وبطلة 10 و4 يحصل حدثين في مكة يهزوا مكة. خلاص يحصل ايه؟ يحصل اول حاجة اسلام سيدنا حمزة، الله، وبعديه بكم يوم اسلام سيدنا عمر بن الخطاب، يا الله يا الله، ويقل التعذيب ويقل الإزاء. طبعا إسلام بطلين من العيار التقيل، سيدنا حمزة بن عبد المطلب وسيدنا عمر بن الخطاب الفاروق. يعني سبحان الله سبحان الله، يعني يهاجروا من هنا والتعذيب يقل على المسلمين من هنا. ويحصل حدث تاني في منتهى الأهمية يا جماعة، في منتهى الأهمية، بعد هجرتهم للحبشة يمكن بشهر ولا شهرين، هم هاجروا في رجب السنة الخامسة من البعثة، في رمضان من نفس السنة يعني بعديه بشهرين تقريبا، يقف النبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة ويقرأ سورة النجم جهرا جهرا نهارا كده أمام المشركين. يدخل النبي صحن الكعبة، عايزكم تعيشوا معايا المشهد ده، يا ريت يا جماعة أي حد سرح مني أو أي واحدة نامت أو أي حد ادي كتف قنين لزوجتك كده، خليها تركز كده، خلاص أيوة صحي ابنك، ركز في الحتة دي كويس. النبي عليه الصلاة والسلام أنا شايفه دلوقتي، احنا رجعنا 1400 سنة لورا، يدخل صحن الكعبة في رمضان من السنة الخامسة من البعثة، وبصوت قوي وجميل وجهور يقرأ: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. والنبي يكمل في سورة النجم، والعجيب ان محدش يقطعه، العجيب ان يعني المتوقع والطبيعي ان المشركين يصدوه يوقفوه ويأذوه، لكن محدش قادر يوقفه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ منبهرين بحلاوة القرآن وروعة الكلمات وتأثير الآيات، والنبي يكمل بصوته الجميل العذب صلى الله عليه وسلم، ويبدأ يذكر حتى الآلهة بتاعتهم بسوء: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة، ويكمل ومحدش بيقطعه صلى الله عليه وسلم. وتيجي آخر آيات سورة النجم: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فإيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل في نهاية سورة النجم؟ فاسجدوا لله واعبدوا. فالمفاجأة إن الكل يسجد، هو طبيعي إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمؤمنين يسجدوا طبيعي، لكن اللي مش طبيعي ان الكل اللي في صحن الكعبة وفي مكة ساعتها موجود سامع النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمالك نفسه ويخر سجادا. ايه ده؟ ايه ده يا جماعة؟ هما سجدوا ليه يا جماعة؟ ممكن حد يقول لي سجدوا ليه؟ طب المسلمين سجدوا عشان مسلمين ومؤمنين بالقرآن، ماشي، محبين للنبي عليه الصلاة والسلام، ماشي، متفاعلين مع الآيات. طب الكفار سجدوا ليه؟ طب المشركين اللي بيؤذوا المسلمين سجدوا ليه؟ زي ما قالت أختنا فاطمة، سجدوا ليه يا جماعة؟ سجدوا ليه يا شباب ويا بنات؟ سجدوا ليه؟ سجدوا من عظمة الآيات ومن روعة القرآن، سجدوا تأثرا بالقرآن. المشركين الكفار لما تقرا عليهم القرآن تأثروا به وما تملكوش نفسيهم وسجدوا. احنا ايه اللي حصل لنا يا جماعة؟ احنا ايه اللي حصل لقلوبنا؟ احنا ليه مش متفاعلين مع القرآن؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. يا جماعة انا والله حزين على نفسي، حزين على تفاعلي مع القرآن، حزين على حالي مع القرآن. ازاي احنا كده؟ ازاي احنا كده؟ وازاي اولادنا كده؟ يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. موعظة وشفاء وهداية ورحمة في القرآن يا جماعة. احنا ايه حالنا مع القرآن؟ اخر مرة بكيتي وانت بتقري قرآن امتى؟ اخر مرة تفاعلت مع القرآن وحسيت ان انت مستمتع وجسمك مقشعر من القرآن امتى؟ اخر مرة ختمت ختمة واثنين وثلاثة تدبر امتى؟ احنا كل شغلنا الشاغل عايز احفظ القرآن، عايز احفظ اولادي. جميل جميل حفظ القرآن طبعا، وبالذات لاولادنا في السن الصغيرة، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، كلام جميل قوي. بس هل هم فاهمين هم بيحفظوا ايه؟ هل هم فاهمين هم بيحفظوا ايه؟ هل 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 يا جماعة هل احنا متفاعلين مع القرآن؟ هل احنا عارفين ان القرآن هو كلام الله؟ هل احنا عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ليه يا رسول الله؟ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. محتاجين وقفة مع القرآن. احنا اتفقنا الدروس دي مش للاستهلاك المحلي، اتفقنا ان احنا في رسائل بتيجي في الدروس علشان نقف معاها وقفات تغير حالنا وتغير حال اولادنا. يعني ازاي انا عايز اولادي يطلعوا من ابطال الاسلام وانا اخترت لهم مدارس ما فيهاش قرآن؟ حد يجاوبني على السؤال ده. ازاي عايز اولادي يبقوا في ميزان حسناتي خلاص وانا مدخلهم مدرسة ما فيهاش صلاة ظهر ولا فيها فصل ولاد عن بنات ولا فيها مشايخ ومعلمات قرآن؟ ازاي بس؟ ازاي القرآن يبقى بره المجموع ويبقى الفرنساوي والألماني والدراسات والفلسفة جوه المجموعة؟ ازاي؟ ازاي؟ ازاي يمر عليا يوم واثنين وثلاثة من غير ما اقفل ويبقى ليا خلوة مع ربنا عن طريق القرآن؟ عرفتوا مشكلتنا فين يا جماعة؟ عرفتوا ليه المسلمين حلت فيهم الهزيمة؟ عشان تخلينا عن المنهج، عشان تخلينا عن المنهج، عشان خاطر بنتعامل غلط مع القرآن، عشان مش مدين للقرآن قدره. النهاردة مثال، واحدة تعبت وراحت للدكتورة فاديتها روشتة تاخد دواء ومضاد حيوي ومعرفش ايه خلاص، فرجعت اخدت ورجبت الروشتة وعلقتها في المكتبة وكل شوية تسمع في الروشتة. ايوة انا مفروض الصبحية اخد قرص وبعد الغداء اخد قرصين وبالليل قبل ما انام اخد معرفش كمل لي، وتاني يوم سمعت الروشتة، تالت يوم سمعت. هتخف؟ هتخف يعني لما تسمع فهتخف يعني لما تسمع الروشتة؟ لا مش هتخف. ليه؟ ما هي حافظة الدواء، عشان ما اخدتش الدواء وطبقت الروشتة. نفس الكلام، احنا مش بنطبق القرآن، احنا مش بنطبق القرآن، احنا بنتعامل مع القرآن معاملة لا تليق بقدره ان هو كلام الله. احنا بنقرأ القرآن بلساننا ونعمل عكسه بأفعالنا. المهم حتى لا تطاردنا عقارب الساعة، فبعد الحادثتين دول، بعد إسلام سيدنا حمزة وبعد سجود المشركين خلاص، طلعت إشاعة إن مكة أسلمت، إن مكة أسلمت خلاص، مكة سجدت، فطلعت إشاعة. فال14 مهاجر للحبشة أخذوا بعضهم وراجعين مكة تاني. أخذوا بعضهم وراجعين مكة تاني، وهم على أطراف مكة اكتشفوا ان دي إشاعة، ولسه الأصنام موجودة، وان مكة ما أسلمتش. فيعملوا ايه؟ عملوا مجلس شورى وتشاوروا مع بعض. نرجع لحبشة، طب نخش مكة. وهنا تظهر سنة جميلة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي الشورى. أنا قلت لكم النهاردة في كتير من السنن اللي احنا محتاجينها، سنة ان يبقى فيه أمير على أي مجموعة، وسنة المشورة، ان احنا نتعود على المشورة. خلاص. وبعد المشورة اتفقوا ان الغالبية يرجعوا للحبشة، ومجموعة منهم بس تخش مكة، علشان يعني لو في حاجات محتاجينها او في امور تتنسق يدخلوا جوه ايه، جوه مكة، الناس اللي ليها منعة وليها عائلات يعني وكده. خلاص. فكده خلصت هجرة الحبشة الاولى، ودخلنا في الهجرة التانية. فاشتد الإزاء على المسلمين قوي، خاصة بعد سجود المشركين. المشركين حسوا بخطورة الموقف وبتأثير النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن على مكة، فاشتد الإزاء على المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن للي عايز يهاجر بالهجرة التانية للإيه؟ للحبشة. والهجرة المرة دي مش 14 مؤمن بس، الهجرة المرة دي وصلت لمية تقريبا. مية يا جماعة، مية بيسيبوا بلادهم وأهلهم وشغلهم وبيوتهم وراحتهم عشان يفروا بدينهم. مهاجرين ليه يا جماعة؟ مهاجرين ليه؟ مهاجرين ليه؟ حد يقول لي الميت مهاجر دول للحبشة هاجروا ليه؟ سابوا بلادهم ليه؟ سابوا بيوتهم ليه؟ سابوا أهلهم ليه؟ ايه الهدف من الهجرة دي اللي بنتكلم عنها النهاردة؟ هاجروا عشان يرفعوا مستواهم المعيشي والاجتماعي؟ هاجروا عشان يروحوا حتة المناظر الطبيعية فيها اكتر؟ هاجروا ليه؟ سابوا بيوتهم ليه وبلادهم ليه؟ هاجروا علشان يحافظوا على دينهم، هاجروا عشان ينشروا الإسلام وينصروه، هاجروا علشان الجنة، ألا إن سلعة الله غالية. احنا بنحكي الدرس ده في وقت صغير، في دقايق، في نص ساعة، في ساعة، لكن في مشقة كبيرة. الهجرة المرة دي 100 فيهم 18 امرأة غير الأطفال، و82 راجل تقريبا. وقفة يا جماعة مع أهمية الدين في حياتنا، وقفة والله مع أهمية الدين في حياتنا. وهل إحنا الدين ليه المكانة الكبيرة اللي كانت في قلوب الصحابة رضي الله عنهم؟ وقفة خطيرة، وقفة من أهم دروس المستفادة النهاردة، معنى التضحية. لا ترقية بدون تضحية. الجنة سلعة ربنا الغالية، محتاجة تضحية. إحنا فين من التضحية دي؟ وطبعا قريش المرة دي ما تسكتش. لا مفيش سكوت المرة دي. 100 دول هيعملوا هزة جامدة، وهيطلعوا على الحبشة، وهيقيموا دولة إسلامية هناك، وبعد كده يهاجر لهم محمد صلى الله عليه وسلم ويكونوا شوكة. لا، احنا لازم نطلع على النجاشي ولازم نوقع ما بينهم ولازم نرجع المية دول تاني. طب نبعت مين؟ بعت وفد رفيع المستوى، بعت وفد رفيع المستوى، بعتوا اتنين من العيار التقيل، بعتوا داهية العرب. بعتوا داهية العرب سيدنا عمرو بن العاص، بعتوا سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا عبد الله ابن أبي ربيعة. وخاصة ان سيدنا عمرو بن العاص كان صديق مقرب للنجاشي، فكلامه مسموع عند النجاشي. ودخل سيدنا عمرو بن العاص، وتخيلوا معايا المشهد، ورجاء يا جماعة لو سمحت رجاء احترام قواعد الدرس وعدم الكلام في اي حاجة جانبية الا في الدرس، رجاء يا جماعة لو سمحت، يعني من اداب مجلس العلم ومجلس الايمان ان احنا ما نشتتش الاخرين ونركز ونسمع مع بعض الدرس عشان نستفيد منه، وما نسيبش الفرصة للشيطان يشتتنا. بلاش نقع في الفخ بتاع الشيطان ويشتتنا ونقعد ندخل في امور خلاص غير امر الدرس نفسه. فلازم نلتزم باداب المجلس واداب طالب العلم واداب العلم، دي حاجة مهمة رجاء. ما ينفعش كذا مرة اثناء الدرس نقول كده يا جماعة، لازم نركز ونسمع اكتر ما نتكلم ونحاول نستفيد. فجزاكم الله خيرا. ليه تم اختيار سيدنا عمرو بن العاص؟ لان هو صديق مقرب للنجاشي، ودخل عن النجاشي ايها الملك انه قد، ركزوا معايا في الكلام كويس، قد ضوى الى بلادك غلمان سفهاء. ايه ده؟ حد يقول كده؟ دول اشرف القوم يا سيدنا عمرو. طبعا سيادتك ما كانش سيدنا عمرو، كان لسه مش سيدنا عمرو، ما كانش اسلم، مش من غلمان سفهاء. عرفتوا ليه النبي عليه الصلاه والسلام بعت اشراف القوم؟ عرفتوا ليه؟ فارقوا دين قومهم، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، بيوقع الدين في بعضيها. وقد بعثنا اليك فيهم اشراف قومهم، اشراف قوم بعتونا ليك عشان من ابائهم واعمامهم وعشائرهم لتردهم اليهم. انا اللي بعتني يا نجاشي اشراف القوم في مكة عشان اجيب شوية السفهاء دول وارجعهم كمان للدين بتاعهم، لا دخلوا في دينك ولا هم على ديننا. والمشكلة بقى ايه؟ المشكلة بقى ان سيدنا عمرو بن العاص كان جايب شوية هدايا حلوة كده خلاص للناس اللي حوالين النجاشي، الحاشية اللي حوالين النجاشي، الاساقفة والبطارقة اللي حوالين النجاشي، جايب لهم هدايا. خلاص الهدايا دي اسمها ايه؟ الهدايا دي اسمها ايه بقى؟ اسمها اكراميات ولا ايه؟ ولا اسمها مكافآت؟ ولا اسمها اسمها الرشوة، ملهاش مسميات تانية، اسمهاش هدية ولا مجاملة ولا اكرامية، لا رشوة. ايوه مش عايزين نغير مسميات الحاجات، رشوة صريحة، رشوة صريحة وخطرة. فطبعا الأساقفة قاعدين بيبصوا على الهدايا، أيوة عمرو عنده حق يا نجاش، أيوة صح صح. وقاعدين متخيلين معايا المشهد ولا لأ؟ متخيلين البطانة السوق عاملة ازاي؟ والله العظيم يا جماعة اللي مضيع بلادنا اللقطة دي، ركزوا معايا عشان خطري، اللي مضيع بلادنا اللقطة دي، البطانة والحاشية والرشوة والظلم والمحسوبية، اللي مضيع بلاد المسلمين، ان الحق لا يوسد لأهله للأسف. لكن النجاشي لا، النجاشي يقف في قوة ويقول لهم لا والله لا أسلمهم، ولا يكاد قوم جاوروني واختروني على من سواي حتى أسألهم. لا 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 لا، النجاشي لا يظلم عنده أحد، النبي عليه الصلاة والسلام ما بيختار حد، ما بيختارش حد كده، ما بيختارش حد كده صلى الله عليه وسلم. النجاشي قال لهم لا مش هسلمهم يا عمرو، مش هسلم يا أساقفة حاجة، مش هسلم يا مرتشين حاجة غير لما اسمع منهم، دول جاوروني واختاروني على من سواي. فالأمة محتاجة حد زي النجاشي. مفروض وبعت النجاشي للمسلمين قال لهم تعالوا ردوا على كلام عمرو ابن العاص. طب مين اللي يرد؟ طب مين اللي يرد ومين يتكلم بالنيابة عن المسلمين؟ يعملوا مجلس شورى. حلوة مجلس الشورى دي يا جماعة، اي خلاف في حاجة يلا نتشاور مع بعضينا، حاجة جميلة جدا 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 جدا، احنا محتاجينها. عودي ولادك في البيت ان احنا بناخد رأي بعض. هنعمل اكل ايه النهاردة؟ معرفش هنروح نزور مين، هنسافر فين، معرفش هنعمل. الامر يمشي كده، المشورة تجيب بركة في البيت غير طبيعية. وشاورهم في الامر، مش ربنا قال للنبي كده عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر؟ المشورة فيها بركة. لكن مفيش حاجة اسمها أنا رأيي ومحدش بيفهم حاجة غيري. لا، ما تعملش كده في بيتك، ما تعملش كده في شركتك، ما تعمليش كده في مدرستك أو مع التلامذة بتوعك. المشورة يا جماعة. فبعد المشورة اختاروا مين يتكلم باسم المسلمين ويتحدث عنهم. اختاروا مين؟ اختاروا سيدنا جعفر ابن ابي طالب. سيدنا جعفر كان ساعتها ايه؟ 27 سنة. عمرو بن العاص 45، سيدنا جعفر 27 سنة. بس القصة مش بالسن، قصة بالايمان وبالصدق. فاول ما دخلوا عند النجاشي على طول النجاشي، ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني؟ وقف سيدنا جعفر بمنتهى الثبات. انا عايزك بقى ايه؟ انا عايز كل اللي حاضرين دلوقتي يا جماعه لو سمحت، يعني لحظه يعني تركيز كده، كلنا بقى نغمض عينينا كده نتخيل المشهد. احنا دلوقتي في القصر بتاع النجاشي، النجاشي قاعد على الكرسي بتاعه، حواليه شويه المرتشين والاساقفه والبطارقه، وعمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه الاثنين اللي جايين من طرف مكه قاعدين على جنب. خلاص، ودخل سيدنا جعفر وراه القوم وهو على رأسهم بيتكلم وبيرد على النجاشي. أيها الملك، شوفوا يا جماعة سفراء الإسلام بيتكلموا إزاي، شوفوا المسلمين زمان كانوا عاملين إزاي، شوفوا العزة والجمال والقوة واللباقة وتنظيم الكلام، شوفوا حال المسلمين كان عامل إيه. كتير مننا واخد فكرة غلط عن الصحابة، يا عم الصحابة دول ناس طيبين وشغالين بالبركة والدنيا عندهم زي الفل ومش عاملين حساب اي حاجة ولا يعرفوا. لا 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 خالص، مش كده. احنا اللي كده، احنا الناس مش منظمين وحالتنا حالة وفاهمين الدين كده. لكن المسلمين كانوا اشطر ناس واذكى ناس واكتر ناس متحدثة ويعرفوا ينظموا امورهم وفي كل حاجة. اصحاب النبي كانوا يتعرفوا من لبسهم، من العطر بتاعهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة. منظمين ومهندمين ولبقين ومتفوقين ومتميزين ومؤثرين. انتوا فاكرين الصحابة كانوا ايه؟ فاكرينهم كانوا ايه؟ فاكرينهم زينا؟ ما كانش انتشر الاسلام لو كانوا زينا، ما كانش انتشر الاسلام، ما كانش الناس حبت الدين لو كان الصحابة زينا رضي الله عنهم. ايها الملك، كنا قوما اهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي منا الضعيف، وكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة، وأمرنا بالصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. إيه الكلام الجميل ده؟ شايفين يا جماعة؟ شايفين الذكاء وشايفين تنسيق الكلام؟ كلام قوي مؤثر طالع من سيدنا جعفر، وفي ذكاء بيحكي له على الحاجات اللي ما يختلفش عليها حد، محدش يختلف على مكارم الأخلاق وعلى التوحيد. فصدقناه وآمنا به واتبعناه، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا، حتى جادي مهمة دي، حتى عالية من سيدنا جعفر. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. شفت الحتة الأخيرة دي؟ ها؟ تحس إنه هو إيه؟ يعني باللغة بتاعتنا كده يعني إيه؟ ثبت النجاشي. رهيب سيدنا جعفر، المسلمين دول مش ممكن. هو ما ثبتش ولا حاجه، وقال كلام حق بس قاله بطريقه ايه. ساعات يا جماعه اهل الحق ما يعرفش يعبر عن الحق، ساعات يبقى الحق معاكي بس انت مش عارفه تعبري عنه او مش عارفه تسرديه بطريقه كويسه، لكن الحق يؤيد بالحق من عند الله طبعا. خلاص، فشفت الحته الاخيره دي. فلما ظلمونا وشقوا علينا وقهرونا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فالنجاشي قال لهم يا جعفر، معك حاجة من اللي أتى بها الرسول؟ معك حاجة من الكلام اللي جي بيه من عند ربنا؟ سيدنا جعفر على طول استغل الفرصة وأرى عليه سورة إيه؟ إيه رأيكم يا جماعة؟ لو أنتم مكان سيدنا جعفر تقروا سورة إيه يا جماعة؟ ها؟ إيه رأيكم؟ ها؟ لو مكان سيدنا جعفر نقرأ عن نجاشي سورة إيه؟ ها؟ يقرأ على النصارى وأهل الكتاب، يقرأ عليهم سورة إيه؟ سورة مريم، صح؟ صح؟ وطلع من إيه؟ من فم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وفضل مكمل في الآيات، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. إلا حصل انهيار في البكاء، النجاشي يبكي بكاء شديد، حتى المرتشين الأساقفة والبطارقة بكوا بكاء شديد. يا الله، بكوا ليه يا جماعة؟ بكى للنجاشي. طب الأساقفة بكوا ليه؟ طب البطارقة بكوا ليه؟ بكوا ليه يا جماعة؟ ممكن حد يقول لي إيه سبب بكائهم وتأثرهم؟ للمرة التانية، كلاكت للمرة التانية، القرآن. القرآن القرآن، كأن الدرس النهاردة عن القرآن وأثر القرآن في القلوب. لا، الموضوع محتاج وقفة، الموضوع محتاج وقفة والله. القرآن هو مش نفس القرآن؟ طبعا نفس القرآن. طب ليه زمان كان بيأثر ودلوقتي مش بيأثر؟ ليه؟ عشان القلوب يا جماعة، عشان القلوب. المشكلة في جهاز الاستقبال، مشكلة في القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. في ران وفي صدى جامد قوي على قلوبنا يا جماعة، في صدى على قلبي من كتر الأخطاء والذنوب والمعاصي والغيبة والنميمة والدنيا والشهوات والفلوس والخناقات والحقد والكراهية والشبهات والشهوات. اللهم يا ربنا رزقنا قلوبا سليمة، وأزل الران من على قلوبنا، ورزقنا حلاوة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، واغفر لنا بالقرآن، وارزقنا بركة القرآن وحجة القرآن وتبيان القرآن وهداية القرآن وفتح القرآن ونور القرآن، وبلغنا يا رب شهر القرآن شهر رمضان. فقال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة. لا، المصدر واحد. لا، النجاشي كان عالي قوي يا جماعة، النجاشي كان عالي. إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة، والله لا أسلمهم إليكما أبدا. قال عمرو بن العاص: انسى يا عمرو، انسى يا عمرو، ارجع يا عمرو تاني، مستحيل أسلمكم ليهم. سيدنا عمرو بن العاص ما مسكتش داهية. سيدنا عمرو بن العاص قال له: والله. سيدنا عمرو بن العاص وراح رجع للنجاشي تنيم وقال له: على فكرة ده هم بيقولوا، أختنا فاطمة بتقول كلمة جميلة قوي، بتقول: مش النبي قال عليه لا يظلم عنده أحد؟ خلاص خلصت، صح صح، خلاص هو النبي مختاره، هيبقى حد عادي يعني، احنا يعني صح، كلام منطقي يعني. النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه رجل لا يظلم عنده احد، واختاره على من سواه وبعت له اصحابه، يبقى الرجل ده عامل ازاي؟ ده مش حد عادي، ده احنا لسه نعرف النهاية بتاعت النجاشي عاملة ازاي، ده اخد مكافأة نهاية الخدمة. يا على فكرة صعب يا جماعة ان 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 ملك يعارض قومه كلهم. خدوا بالكم، لو الأساقفة والبطارقة قلبوا عليه ممكن يزيلوا ملكه، ممكن يعملوا عليه انقلاب. خدوا بالكم الحتة دي، يعني ممكن هو ده بيضحي بعمره وبحياته وبملكه وبعرشه، بس هو ايه؟ لا يظلم عنده احد، هو عايز الآخرة. عمرو بن العاص مسكتش رضي الله عنه وارضاه، كان داهية يا جماعة، ورجع له قال له: خد بالك دول بيقولوا في عيسى قولا عظيما. فاستدعاهم النجاشي: انتوا بتقولوا في عيسى ايه؟ فقالوا: طب نعمل ايه؟ طب نقول له الحقيقة ان عيسى عبد الله. انتوا عارفين يا جماعة ان عقيدة النصارى ان هم بيقولوا، طائفة منهم بتقول ان عيسى هو الله، وطائفة بتقول عيسى ابن الله. حاشا لله سبحانه وتعالى، تنزه ربنا عن ذلك سبحانه وتعالى. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وساعتها في ساعات النجاشي كان في طائفة صغيرة بتقول ان عيسى هو عبد الله، عارفين الحقيقة، وكان النجاشي منهم. فعملوا مجلس شورى. حلوة حلوة مجلس شورى دي، كل مشكلة اعمل مجلس شورى. عملوا مجلس شورى، طب نقول ايه؟ نقول الحق. طب لو قلنا الحق ده النجاشي ممكن يرجعنا. طب 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 يعني نقول حاجة ترضي الأساقفة، تبقى مصيبة، تبقى مصيبة، دي عقيدة ما فيهاش هزار. الأساقفة والبطارقة اللي هم زي القساوسة يعني، رجال الدين اللي حوالين النجاشي، رجال الدين اللي حوالين النجاشي اسمهم أساقفة وبطارقة وقساوسة. فطبعا اخذوا قرار من المشوره، لا هنقول الحق، انا هنقول الحق، مفيش مداهنه في ديننا، مش هنجامل حد في ديننا حتى لو هنتاذي، دي عقيده وتوحيد وده ديننا اللي احنا اخترناه. فهنقول فيه: الذي جاء به نبينا هو عبد الله، سيدنا عيسى عبد الله ورسوله وروحه. فدخلوا على النجاشي، فقال النجاشي: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ قال جعفر: نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم. فالأساقفة كده بدأوا يهمهموا كده: إيه الكلام ده؟ إيه عبد الله دي؟ إيه ده؟ إيه عبد الله دي؟ مش عاجبهم طبعا، والهدايا مزغلل عنيهم. فالنجاشي سكتهم وكأنه قال لهم اخرصوا، ما عدا عيسى ابن مريم. مسك عود نبات كده وقال لهم: والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت. فيعني كلامك صح يا جعفر، وبصلهم ونظر لأساقفة وقال وإن نخرتم والله والله لو عملتم غضبتم. ولا هو اللي قاله صح، هو ده القول الصحيح في عيسى ابن مريم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم. وأخذ النجاشي ثلاث قرارات خطيرة، قرارين في العلن وقرار في السر. قرار في العلن استضافة المسلمين في الحبشة بأعلى صور التكريم. اتنين، قطع العلاقات مع مكة. ايه ده؟ سحب السفير، سفير الحبشة من مكة، وقطع العلاقات الاستراتيجية والدبلوماسية مع مكة. ده ملك مش عادي يا جماعة، ده ملك، ده قلب الترابيزة عليهم، ده عمرو بن العاص جاي يخدم مكة ضر مكة. ياه، هو في ملك كده؟ هو في حد بيتبع الحق والعدل كده؟ مش قلت لكم الأمة محتاجة لحد زي النجاشي؟ والقرار اللي أخده في السر إيه هو؟ حد عارف القرار اللي أخده في السر إيه النجاشي يا جماعة؟ حد عارف النجاشي أخد قرار إيه؟ أيوة يا ندى، أحسنت يا ندى، أيوة يا حاجة هبة، أيوة يا إسماعيل، أيوة يا أختنا منى، أيوة 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 يا مريم، أيوة. أخذ قرار الإسلام. ياه على اللحظة دي رجع من الكلام ده ودخل أوضته وقالها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شفتوا الهداية؟ شفتوا الهداية يا جماعة؟ شفتوا الإنسان لما يبقى عادل وعلى حق زي ربنا يهديه وينور بصيرته؟ وبعد كم سنة من اللقطة دي، بعد 17 سنة، احنا بنحكي القصة في 5 من البعثة، سنة 9 من الهجرة، بعد 17 سنة وفي نفس الشهر ده شهر رجب، ينزل سيدنا جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا محمد مات الملك العادل، مات الرجل الذي لا يظلم عنده أحد، مات النجاشي. والنبي عليه الصلاة والسلام يجمع المسلمين ويصلوا عليه صلاة الغائب، وتسن صلاة الغائب من الموقف ده، ويصلوا على النجاشي. ياه مكافأة اديها له ربنا عشان نصر الإسلام وقال الحق وما اتبعش قومه وما قبلش الهدايا والرشاوي. شايفين يا جماعة الحق بيعمل ايه في صاحبه؟ شايفين العدل بيعمل ايه في صاحبه؟ ومين اللي يصلي عليك يا نجاشي؟ يصلي عليك النبي عليه الصلاة والسلام. ويعيش المسلمين النجاشي مش صحابي اللي هو ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام، بس أكيد هيشوفه في الجنة لأن عمل اللي محدش عمله. فعاش المسلمين في الحبشة في استضافة النجاشي في عيشة في منتهى الرقي والتكريم. والله يا جماعة، طب عملوا ايه بقى المسلمين؟ احنا بقى لو مكان المسلمين بقى والنجاشي الملك بقى في صفنا بقى، هنعمل احنا ايه بقى؟ هننتخ ونعيش على المجتمع ونضيق الناس، حاسب يا ابني انا تابع الرئيس، يا ابني حاسب، يا ابني وسع من هنا. مفيش الكلام ده بقى، احنا مفيش الكلام الجاهلية ده. لا، هم اجتهدوا في الدعوة وحببوا الناس في الدين واشتغلوا في صناعة المصنوعات الجلدية اللي بيحبها للحبشة، وأكرموا الناس وباعوا وكسبوا من عمل إيديهم. إيه ده؟ إيه الشخصيات دي؟ إيه المسلمين دول؟ هو إحنا مسلمين بجد؟ وإحنا فاهمين الإسلام؟ يعني ما عاشوش على أهل الحبشة؟ ما قالوش من أبو بلاش كتر منه؟ ما صحيوش متأخر وقعدوا لا مش كده خالص، اجتهدوا في الشغل وإتقان العمل والدعوة إلى الله وحسن الخلق ونشر التوحيد. وصنعوا المصنوعات وباعوا وكسبوا واغتنوا. ياه ايه ده يا جماعة، ايه ده، احنا فين من الاسلام ده يا جماعة؟ وفضلوا قاعدين في الحبشة، تخيلوا كم سنة يا جماعة، فضلوا عايشين في الحبشة 15 سنة لحد 7 هجريا، يرجعوا بعد فتح خيبر مباشرة، يرجع سيدنا جعفر ومعه المهاجرين من الحبشة وياخدوا أجر كبير، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. يا الله يا الله، ارتحت يا سيدنا جعفر، خلاص عشت 15 سنة مهاجر ومتغرب وتعبان، رجعت المدينة ديار الإسلام عشان ترتاح؟ مفيش راحة في الدنيا. 7 هجريا يرجع، 8 هجريا يطلع على سرية مؤتة وتتقطع ايد الاتنين ويموت هناك شهيد جعفر الطيار، عشان هو كمان ياخد مكافأة نهاية الخدمة، الشهادة في سبيل الله جزاء ما قدم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراه يطير بجناحين في الجنة. وتخلص هجرة الحبشة الأولى والتانية، وتخلص ذكرى جميلة وطيبة حصلت في شهر رجب اللي احنا فيه دلوقتي، عشان نتعلم منها التضحية، نتعلم منها التضحية، نتعلم منها سنة المشورة وان احنا نأمر حد علينا، نتعلم منها أهمية الحق والعدل، نتعلم منها قد ايه المسلمين زمان كانوا حاجة واحنا دلوقتي حاجة تانية خالص. اللهم اجمعنا يا ربي مع النبي ومع أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في الفردوس، واجعلنا نعم السفراء للإسلام، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وهيئ للأمة أمر رشد يا سميع الدعاء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.